بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 99 بعد 195 على 1.
المهم قصبة القصة من أولها.
الحديث كان يعني يكتب في مسألة الاستعانة والرد على أدلة المجزين الاستعانة، فكان استعار مني حين ذاك رسالة الشيخ ربيع في تجويز الاستعانة. نعم، فمن ضمن الأدلة اللي ذكرها، اللهم آمين، فمن ضمن الأدلة اللي ذكرها حديث في مشكل أثار الطحاوي، وظاهر إسناده الصحة من حيث الرجال وكذا، وهو حديث أنتم أهل كتاب ونحن أهل كتاب. نعم، ف اتصل بي يسألني بيقول
إجلاب الرسول اليهود يستعين بهم على المشركين، وعلل ذلك بهذه الجملة.
نعم، فالحارث أظن، صح الحارث الراوي،
ما
ذهب إلى ذهب، مش مشكلة،
المهم شاهد.
فبيقول لي إنه هذا الحديث شو عندكم أو كذا، شو رأيك؟ قلت له والله الحديث أنا أذكر أنه الشيخ مضعفه، لأنه في رجل تابعي اللي هو هذا نفسه الراوي عن الرسول، هذا تابع ذكر ابن أبي حاتم، فقال لكن الحافظ ابن حجر ذكره بالإصابة،
يعني
أنه مرسل، قال لكن الحافظ ابن حجر ذكره بالإصابة، فهذا لابد يكون صحابي، وإثبات كونه صحابيا أقوى من مجرد كلام أبي حاتم لأنه تابعي. فوالله أنا سألت الشيخ جزاه الله خير، فالشيخ لا أذكر الآن، إما كان متابع البحث من قبل أو يعني تعرفوا الفتح البحث يعني يفتح بعضه بعضا، فالمهم كانت النتيجة أنه هذا لم تثبت صحبته بطريق صحيح، وتتبع الشيخ أحاديثه، فالحافظ ابن حجر نفسه ذكر له 3 حديث، أظن شيخنا وجد له حديثا رابعا، فات الحافظ ابن حجر في الإصابة، تتبع الأحاد المثاني، تتبع معرفة الصحابة لأبي نعيم، تتبع الكتب كلها. فسألني حسان بعد فذكرت له هذه الخلاصة، ثم جاء واستعار أشرطة من أبو أحمد. بعدها وجدنا هذا الكلام بهذا التفصيل وهذا التنسيق موجود في كتابه اللي هو الجهاد، ومع ذلك هو يدعي ويقول الآن لا أنا ما استفدت شيئا ولا
كتبت. سألت شيخنا، قلت له ناخذ الأشرطة، لما رجع لي إياها لما رجع لي الأشرطة قلت له أنت راح تعزو هذا الكلام اللي سمعته من الشيخ في كتابك، قال لا أنا بس بستأنس كلام الشيخ بس.
هو نقل كلام الشيخ
مش أصلا طبعا تعرف هذا الفكرة، يعني
الفكرة يعني
المراهب الحديث هذا ثابت ابن الحارث،
والله ما أذكر
ولا حسن له
هو نفسه.
حتى شيخنا حفظه الله لما كنا مرة جالسين
طبعا وفي رسالته أتى بأشياء غرائب من يعني أراء الفقهاء
كنا مرة جالسين في بيت أحد إخوة شيخنا بيت أبو يحيى، فكان بذكر الأخ علي وقع بين يدي كتاب، ما كان يعرف حسان ولا كنت أعرف شيء عنه أنت، وقع بين يدي يعني كتاب، أول ما بدأت أقرأ في هذا الكتاب وجدت أنه هذا الكتاب في مسألة الاستعانة كان أفكاري، حتى ظننت أنك أنت يا علي ألفته أو يعني حققته كذا، بمعنى عفوا يعني ألفت هذا الكتاب يعني باسم مستعار، لكن لما دخلت مسألة الجهاد وجدت أن المؤلف ليس بفقيه، فأنا أسأل الأخ علي يوميته يعني أنه كذا، قال هذا حسان فلان فلان وكذا.
صحيح، هذا الذي صار معي. لما شفت البحث حول الحديث هذا كلامي، ومين بده ياخذ هذا الكلام مني؟ ما في الا واحد من اخواننا اللي دائما نتحدث معهم. اذا هذا اقرب شيء بده يكون من علي. رجعت الاسم، الاسم مو علي. اذا علي لمشكله الخليج من خليج حب انه ايش يستعير اسم هيك عللت من كتر ما مطابق بحثه لبحثي انا. بعدين عرفت انه هذا اخذه من الشرير.
كان واسطه اظن انت بتاع 10 او 7 او 8 اشرطه، لان سجلت انا في حرب الخليج 24 او 23 شريط.
يعني هذا ما يعتبر من الاسناد ها؟
ونص الحديث الى اهله فان لا مانة في نصه.
يقول هو متزوج من امراه وعنده منها اولاد، قرابه 4 اولاد. يقول يعني لا يطيقها، ويعني هي كأنها تشعر بهذا ويريد أن يتزوج عليها. فبيسألني بيقول لي أنا الآن بشرط أريد أن أبحث عن امرأة عقيم لا تنجب الأولاد. قلت له لما هذا الشرط؟ فقال يعني أخشى أنه إن جاءت وأنجبت تثير في المستقبل يعني مشاكل بين الأولاد، وأنا رجل مادتي ضعيفة، ما بعد ذلك إذا أنجبت ما أستطيع أن أفتح بيتين منفصلات. فبيقول هل يجوز لي هذا أن أبحث بهذا الشرط؟ فأفيدونا بارك.
من حيث الجواز يجوز، لكن قد يكون الأمر مكروها بالنسبة إليه، وبخاصة إذا كانت العلة الأخرى التي ذكرتها والتي أظن أنها هي السبب الحقيقي وليس السبب الحقيقي هو السبب الأول.
نعم يا شيخ.
وهو كونه فقير، فهذا السبب يمنع الجواز الزواج مندفعا أو منطلقا من هذا السبب.
من هذا السبب.
أما إذا كان السبب الأول فيعني في وجهة نظر معقولة ومقبولة. أما الاعتلال بالفقر هذا ليس إسلاميا.
الله عز وجل
يغني. نعم.
شيخنا في النبة للاستئناف بعلم الفلك في مسألة تحديد الأهلة، خاصة يعني وقبل فترة صار عندنا في كلية الشريعة في الجامعة ندوة وحضرها بعض الدكاترة المختصين في علم الفلك، وتحدثوا عن رمضان هذا اللي السابق وأسهبوا في هذا الموضوع. طبعا مجمل البحث أن صيامنا الابتداء بالصيام كان خطأ، وأننا تقدمنا الصيام بيومين، والأصح في الصيام أنه يوم الجمعة، وأننا أيضا أفطرنا قبل انتهاء رمضان، وأن يوم العيد كان يوم رمضان. طبعا احتجوا على هذا بأدلة، قالوا أنه منهم الدكتور شرف القضاء عنا، قال أنا بعيني الدكتور شرف قال أنا بعيني رأيته يوم الخميس الفجر، منطقة أبو نصير منطقة عالية، قال رأيته بعد الفجر مكث 44 دقيقة تقريبا. قال طبعا رقمنا المغرب ما طلع ما بين، ومعروف أنه هنا في الأردن صاموا 30 يوم فما راقب الهلال. فما الحكم الآن في الصيام؟ يعني في من مثلا الدكتور شرف مثلا قال أنا صمت يوم العيد صيامه هذا طبعا سئل عنه وقال أنا بالنسبة لي أنا رأيت الهلال، ولذلك كمن رأى الهلال في بداية رمضان ولم تأخذ شهادته. أي نعم، يعني شو اسمه التأكد. طبعا في هناك قاعدة بالفلك قالوها بعلم الفلك أنه إذا ظهر الهلال الفجر يعني من النادر جدا بل من المستحيل بعضهم قال أن يظهر بعد الغروب، وإنما يظهر يعني وهكذا قالوا لا يظهر بعد الغروب. فالآن الصيام مثلا في من تأكد أن يوم العيد كان يوما من رمضان، هل عليه أن يقضيه؟ هاي نقطة. نقطة ثانية، حكم من صام يوم العيد معتقدا أنه رمضان وقد فعله يعني البعض هكذا. السؤال الثالث وهو حكم من صام من أفطر في أول
ما شاء الله يوم. بدك يعني هذا أجل المخي العجول نحفظ لك كل أجل هاي. وبعدين أنا الإمام البخاري اللي كان جالس في مجلس وألقى عليه سؤال عن حديث وإسناده، هذا الإسناد لحديث ثاني وبتعرفوا القصة. لا لسنا هناك. أبارك الله فيك. اسأل السؤال وخذ الجواب، اسأل السؤال وخذ الجواب، ولا تكلفنا شططا. نعم
أعيد السؤال الأول.
أول.
ما حكم صيام من صام يوم العيد معتقدا أنه من رمضان؟
إذا كان هذا الصيام ناشئا عن اجتهاد وعلم منه وليس كما لو لم يكن كذلك فلا إثم عليه، لأنه يكون مجتهدا فهو على كل حال مأجور. أما المنهي عن الصيام هو الذي يعلم أن اليوم عيد ومع ذلك هو يصومه، هذا الذي يتوجه إليه النهي المعروف، بعكس هذا الذي أنت تضرب به مثلا. لكن أو لعل هذا في سؤالك الثاني، ما هو السؤال الثاني؟ وأظن
نعقب على الإجابة الأول.
تفضل.
يعني الصنيع هذا الإنسان قد يفتح بابا واسعا من الشر على الناس، ويصبح كل واحد مجتهدا ويقول بأني أنا رأيت، فيجتمع الناس، ربما دعا هذا الإنسان عشرات بل مئات وقال تعالوا شوفوا هذا الهلال أو هذا القمر، فهنا عاد تكون المصيبة اختلاف الأمة في عبادة من العبادات. والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا كما هو معروف الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، فإذا كان انقسمت الأمة في صيامها في بلادها، كل بلد أو مجموعة من البلاد صامت واختلف صيامها عن البلد الآخر أو البلدان الأخرى، فنقول هذا محتمل لأنه جماعة. أما أن يكون هناك أناس أفراد يقومون بمثل هذا العمل، هذا يفتح بابا من الشر ويوجد اختلاف بين الناس اختلافا كبيرا في البلد الواحد. وطبعا نحن نقول هذا إذا تعددت الرؤية أو اختلفت الرؤية كما هو كما يقول بعض الفقهاء، وصارت بعض صامت بعض البلاد برؤية هذا البلد وتبعها بلد آخر أو بلدان أخرى، المهم انقسم المسلمون في صيامهم، فهذا نقول مقبول بعض الشيء. أما في البلد الواحد أن يختلفوا هذه مشكلة كبيرة حقيقة.
هو لا شك بارك الله فيك، لكن إيش الحصيلة؟ أنه مخطئ. حصيلة هذا الكلام أن هذا رجل مخطئ، ونحن قد قلنا أنه مخطئ، لكننا نفرق بين مخطئ له نوع من الاجتهاد وبين آخر يعلم أن هذا يوم عيد ومع ذلك يريد أن يتقرب إلى الله بالصيام هذا اليوم، فهذا لا يؤجر بل عليه أكبر وزر. أما الشخص المسؤول عنه ونحن شخصيا لا نعرفه، فقلنا إذا اجتهد ذلك الاجتهاد وادعى بأن هذا اليوم هو يوم صوم وليس يوم عيد، فأنا أعتقد بأنه لا إثم عليه بل يؤجر على اجتهاده الذي أخطأ فيه. وأظن أنه في بعض أسئلته التي سردها آنفا وطلبنا منه أن يوجه سؤالا سؤالا لنجيبه عن كل سؤال مباشرة، ما يتعلق بما تطرقتم إليه في جوابكم ألا وهو قول عليه السلام الفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس، وهذا هو الذي نحن نعتمد عليه في تخطئة هذا الرجل، لأنه ركب رأيه واجتهاده وخالف عليه عامة المسلمين في هذا البلد. لولا ذلك لم نقل إنه أخطأ، كما تماما كما نفعل نحن اليوم. واليوم كنا نتحدث إننا نرى الشمس قد غربت ونحن صائمون فنفطر، بينما الجماهير لا يزالون صائمين حتى إيش يسمعوا الأذان. فالمسألة فيما يتعلق بالصيام تخالف هذه تماما، لأن الرسول قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، أي دخولا في رمضان وخروجا منه. فإذا كان باجتهاد ما ولو أنه أخطأ فلا يستوي مثلا مع الذي يقول والله أنا أعلم أنه اليوم عيد لكن أريد صيامه، فلا بد من التفريق بين هذا وبين ذاك. فنحن حكمنا على الرجل الأول بأنه أخطأ لأنه خالف المسلمين في صيامهم ولو كانوا مخطئين، لأن هذا الخطأ متى انكشف؟ فيما بعد. طيب ثم هذا الانكشاف ليس مقطوعا به، لكن هو يرى هذا الرأي، فقلنا ما قلنا آنفا بالنسبة إليه، فهو مخطئ، لكن باعتبار اجتهاده فنقول فإنه مأجور أجرا واحدا. فماذا كان في أسئلتك؟
سؤال آخر، في من اعتقد يعني بعد انتهاء العيد ما صام العيد وأفطر مع الناس، ولكن اعتقد أن يوم العيد كان بالفعل من رمضان بعد أن راقب مثل القمر في خلال الشهر شوال، وكذلك خلال سؤاله لبعض المتخصصين وغيره ذلك تأكد عنده أو رجح عنده أن اليوم ذاك من رمضان، فهل يعني يجب عليه القضاء إذا ترجح لديه ذلك؟
أظن أنه هذا يؤخذ جوابه مما سبق، لا يجب عليه القضاء إذا كان صام 29. إذا صام المسلمون 29 فلا يجب عليه القضاء، أما لو فرضنا أنهم صاموا 28 فلا شك أنه لابد من قضاء يوم واحد.
في بعض الشباب المتحمسين في مصر صاموا مع السعودية وأبطروا مع السعودية.
وين؟
في مصر.
في مصر؟
نعم، فعيدوا قبل
أن يعيد المصريون.
نعم، أن يعيد المصريون، فحدث مشكلة هناك وأدت إلى قتال وقتل، والآن مجموعة كبيرة في السجون، قتل بعض الأفراد وصدام مع الشرطة لأنهم أعلنوا صلوا العيد والناس صائمون، فحدثت فتنة عظيمة هذه السنة. نعم، واستغلت من وسائل الإعلام ومن غيرها، هذا مما يعني بيحدث.
نعم، نحن نفتي في مثل هذه القضية أن كل بلد يجب أن يصوم بصيام أهل البلد، لأننا نقول على الرغم من أن الراجح عندنا قوله عليه السلام صوموا لرؤيته، وأن هذا الخطاب موجه للأمة كلها، وأننا لا نقيم وزنا طبعا لكثير من أهل العلم لاختلاف المطالع، لأن اختلاف المطالع هذه قضية أولا جغرافية، والإسلام لا يحض المسلمين على أن يحكموا في عبادتهم علما من هذه العلوم، كما أشار إلى ذلك بقوله عليه السلام في الحديث المعروف نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أشار هكذا وهكذا وهكذا 29 و30. فما اعتقادنا بأنه يجب على العالم الإسلامي أن يصوموا برؤية بلد واحد، ولكن مع الأسف الحكومات الإسلامية متفرقة أشد التفرق، وهذا الحكم من ذاك التفرق، فلريثما يجتمع المسلمون بحكامهم على تطبيق هذا الحديث على عمومه وشموله، فنحن نرى. فأنا أقول وأكون طالما سئلنا مثل هذا السؤال خاصة من الجزائر، لأنه أيضا الجزائر انقسمت كما ذكرت عن المصريين، المصريون قل ما يتصلون بنا، والسبب واضح جدا لأنه عندهم مشايخ وعلماء كثيرين فهم يكتفون بسؤالهم، أما الجزائر كما علمت ما في عندهم علماء. الشاهد فنحن قلنا لهم من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى، قلنا أخف الشرين أن يصوم أهل البلد الواحد مع إعلان المسؤولين الصيام في بلدهم، لأنه يكفينا اختلاف الشعوب العربية، فلا نريد أن نزيد اختلافا على اختلاف، وهو اختلاف الشعب الواحد نفسه، وقد ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
أهل البيت،
هو أهل البيت كما قلت. وفعلا هذا ذكرني بأن بعض الجزائريين أخبروني نفس الخبر في بيت واحد.
نحن مقلدين ما شاء الله.
المهم هذا جوابي أنا، من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر نأمر أهل البلد الواحد أن يصوموا مع بلدهم، ولا ينقسموا ناس مع السعودية، ناس مع مصر، ناس مع سوريا إلى آخره. الآن تفضل.
إنما تذكرت قضية بحثها الشيخ محمد بن إبراهيم، أو موقف عجبني كثيرا ذكرني به كلام الشيخ حفظه الله، لما قال أن الدول العربية لم تتوحد في موضوع الرؤية، ولم تتوحد فيما هو أهم من ذلك. جامعت الدول العربية أيام الشيخ محمد بن إبراهيم قرروا في لجنة، عندهم لجنة شرعية أو إسلامية، بحث مطالع والأهلة وتوحيد ما يتعلق بالأهلة وجمع الفلكيين مع أصحاب الرؤية والعلماء الشرعيين لبحث المسألة، فأعدوا مذكرة وأرسلوها لسماحة الشيخ
إبراهيم،
نعم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وقالوا هذه من أجل توحيد الرؤية في البلاد العربية، وهذا منطلق من أهداف جامعة الدول العربية أنها جامعة وتجمع العرب
ما شاء الله،
فلا بد أن تجمع أيضا الناس على رؤية واحدة يدفع الخلاف. فكتب الشيخ كلام يكتب كما قم بماء الذهب، كلام طويل لكن ملخصه، قال إن أول هدف يجب أن تبحث جامعة الدول العربية أن توحد العالم العربي على لا إله إلا الله وعلى عقيدة التوحيد، فإذا استطاعت أن توحد الدول العربية والعالم العربي على عقيدة التوحيد ونبذ الشرك تأتي لما بعد ذلك المسائل. أما قضية اختلاف المطالع وغيرها فهذه مسألة قديمة، وأنتم تنشغلون بالفروع عن الأصول، فأعيد إليكم المعاملة بكاملها دون النظر فيها.
يحصل في دول الكفر، سألونا كثيرا هناك، وجدنا الإخوة المغاربة في هولندا يتبعون
المغرب.
والأتراك تبعوا تركيا. والفرق كان يومين أستاذ. فالمشكلة هناك عويصة جدا. في بعض الإخوة في إينهوفن حدثونا أنه بألمانيا بأخين، أنه قريبين من أخين، أنه كادت تحصل فتنة في بداية رمضان هذا، البعض قال نستأنس يعني الحسابات الفلكية وما شابه ذلك، وحصل كثيرا من النقاشات وصار أخذ وعطاء في الموضوع، لأن حسنها قال عصام عطار، قالوا هذه السنة نصوم برؤية الهلال ونتبع بعض البلدان، فما هو الحل؟
الدكتور الهواري طالع بيام يا بطول.
هو الدكتور الهواري اللي كان هذا
نحن قلنا على كل بلد إسلامي وعلى كل جماعة مسلمة ولو في بلاد الكفر أن يصوموا مع أول بلد مسلم يعلن إثبات إلى رمضان، وبذلك يزول الخلاف.
بنت الإفطار
كذلك البلد الذي يدخلون معه في الصيام يخرجون منه معه من الصيام. يلا ما شاء الله سعيد.
قل مما لاحظته خاصة في العصور المتأخرة أن هناك عدد من المهتمين بعلم الحديث، وإن كان في الحقيقة أقول صناعة، هم منهجهم ليس منهج سلفي ولا منهج رسم الجماعة، بل هو كما تعلمون. فأولا إذا كانت هذه الملاحظة صحيحة،
إذا كانت هذه ملاحظة
صحيحة واقعة، أنا أخذ كأمثال الكوثري وحبيب الرحمن أبو غدة وأمثال تعرفون كثر، فهل هذا جاء عفويا، أو هل هو مقصود دخول هؤلاء في السنة لأغراض لا تخفى، أو ما سر ذلك بارك الله فيك؟
أنا في اعتقادي أنهم قسمان. القسم الأكبر كما ذكرت آنفا مهنة وصناعة واكتسابا، لأنهم لاحظوا بأن علم الحديث الآن سوقه يعني عامل وفعال من بين كل العلوم الأخرى، وأكبر دليل على ذلك الكثرة الكاثرة من الكتب الحديثية التي تطبع، لا تكاد الكتب الأخرى أن تذكر تجاهها بالنسبة للكثرة. فلذلك أنا أعتقد أن أكثر الذين يعملون في هذا المجال للعيش، وأعتقد أن هذا لا مانع كالذي يطبع المصاحف ويطبع الكتب العلمية فهو في عمل خير، لكن لا شك أن الخير كل الخير أن يقصد بما يقوم به من خدمة هذا العلم خدمة السنة لوجه الله عز وجل وكأصل من أصول الإسلام الهامة. وقد يكون هناك أفراد، لكنه من الصعب أن نعتقد أو أن نجزم بأنهم يعملون كيدا بالإسلام والمسلمين ولسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الأشخاص الذين سميت بعضهم آنفا ما دار في ذهني مطلقا أنهم دسوا، ولكن الذي يغلب على ظني أنهم غلبوا على أمرهم عصبيتهم المذهبية، وهذه الظاهرة هي أكثر من دراسة هي مذهبية وبخاصة، فإن في أصولهم كما يذكر نقلا عن الدبوسي أو السرخسي أن الحديث إذا جاء مخالفا للمذهب حمل على النسخ، فإذا خدمة الحديث بالنسبة لهؤلاء المتعصبة لا يكون خدمة للسنة. كرخي ولا سرخي؟ كرخي. وأظن في رسالة الدبوسي هذا في المهم، فدراسة الحديث عند هؤلاء المذهبيين كان بباعث غير الباعث الذي يحمل إخواننا السلفيين على دراسة الحديث تفقها. أما هؤلاء المذهبيون فإنهم يدرسون الحديث كما يصرحون في ذلك تبركا فقط، تبركا وليس عملا. فاشتغال زاهد الكوثري وغيره ممن سميته لا يكون خدمة للسنة، وإنما لأمور أخرى، يعني قد يكون منها السمعة والظهور من بين الأقران بأنه يتميز عليهم بمعرفته بالسنة. فزاهد الكوثري باعتباره كان رئيس مشيخة العلماء في اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية قبل أتاتورك، فأتيحت له هذه الدراسة الواسعة جدا جدا، والذي أقول آسفا أنني لا أعلم له مثيلا في عصره في سعة اطلاعه على كتب الحديث المخطوطة، لا أعلم له مثيلا، ولكن الكوثري نعم، ولكن ما استفاد من ذلك شيئا، لأن العصبية المذهبية التي طبع عليها حالت بينه وبين الاستفادة من هذه الذخيرة التي حصلها بسبب كونه في عقر دار الإسلام يومئذ وهي اسطنبول، فقد كان فيها من مختلف المخطوطات التي جمعت من مختلف البلاد الإسلامية يومئذ تحت راية الدولة العثمانية، ولكن الكوثري نعم، ولكن ما استفاد من ذلك شيئا، لأن العصبية المذهبية التي طبع عليها حالت بينه وبين الاستفادة من هذه الذخيرة التي حصلها بسبب كونه في عقر دار الإسلام يومئذ وهي اسطنبول، فقد كان فيها من مختلف المخطوطات التي جمعت من مختلف البلاد الإسلامية يومئذ تحت راية الدولة العثمانية. فالخلاصة أن المشتغلين اليوم بالحديث القليل منهم من يعمل كما يقال العلم للعلم، وهو عندنا العلم لله تبارك وتعالى، نعم، والأكثرون إما يعني حبا في الظهور والنبوغ، وإما اكتسابا للعيش والمال الذي يعتاشون به. هذا ما يبدو لي والله أعلم.
هناك سؤال فرعي لكن ورد أو وردت إجابته أو يبدو عرضا أو جزء من إجابته، ولكن أحببت أن أسمعه مباشرة، وهو التكسب بالكتب، أو ليس نقول التكسب، يعني ما حكم ريع الكتب التي يطبعها الإنسان ويؤلفها وألفها قصد ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وهذه القضية التي نسأل عنها، أما غيرها فهذا شيء آخر.
نعم،
فهو إذا كان ألف كتابا أو رسالة يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا،
هو المسألة الحقيقة فيها دقة متناهية، لأنه من المعلوم عند جميع العلماء بل وطلاب العلم أن الله عز وجل لا يقبل من العمل الصالح إلا ما كان خالصا لوجهه، ومعلوم ما جاء في الكتاب والسنة مما يدور حول هذه المسألة الهامة، من ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولا شك ولا ريب أن طلب العلم هو كما جاء في بعض الأحاديث مؤكدا لكونه من العبادات، ومن العبادات التي تفوق في فضلها كثيرا من أنواع العبادات المحضة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. فإذا العلم لا يستفيد منه طالبه ولا ناشره إلا إذا كان يبتغي من وراء ذلك وجه الله عز وجل. وعلى ذلك فلا يجوز للمسلم أن يتقصد في تعليمه العلم الشرعي للناس كسبا ماديا. ومن أجل ذلك نجد في تراجم بعض حفاظ الحديث فضلا عن بعض رواة الحديث لأنهم كانوا يعيرونهم بأنه كان يأخذ على تحديثه أجره، ويقولون عن بعضهم أنه كان لا يقبل بالتحديث إلا مقابل حديث بدرهم أو درهمين، يذكرون هذا في تراجم بعض المتقدمين، مع أنه حافظ وثقة وضابط وما شابه ذلك لكن عيبه أنه كان لا يحدث إلا مقابل أجر.
ثم ضعف بسبب هذا.
ثم نجد بعض الحفاظ المتأخرين يدافعون عنه لعله كان فقيرا كان محتاجا إلى آخره. فالذي لا شك ولا ريب فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يقصد بطلبه العلم ونشره للعلم شيئا من حطام الدنيا. لكن هنا وهنا الدقة، كتب الحديث التي الآن بدأ نشرها بطريقة التصوير بهذه الآلات العجيبة هي نسخت، ولا شك أن الذين كانوا ينسخون هذه الكتب أكثرهم كانوا ينسخونها بأجر يتفق صاحب الكتاب مع الناسخ. ولذلك نجد بعض الكتب المخطوطة أو المصورة من خطوط متعددة الأنواع والأشكال. السبب أن الذي طلب النسخة وجد ناسخا واتفق معه على شيء، ثم لسبب أو آخر انتهى هذا الناسخ من نسخ، فتجد الخط اختلف فيما بعد. وهكذا ربما تجد في كتاب واحد وليس بالخط الكبير بالكتاب الكبير نحو ثلاثة أو أربعة خطوط. من ذلك مثلا الكتاب الذي أظن، وبهذه المناسبة هل علمتم بأنه كتاب الأنساب لدمج هذا تم طبعه؟
تم
نهائيا. كتاب الأنساب للسمعاني كان منذ سنين بدأ أحد الناشرين اللبنانيين الصوفيين وهو المعروف بدمج. هذا الكتاب أصله مصور في أوروبا، وعندي أنا صورة منه، تجد عديدة من الخطوط، وهو عبارة عن ثلاث مجلدات أجزاء ما هي بالكبيرة هكذا. فالشاهد الآن نسخ الكتاب هذا هو غير العلم، فأخذ الأجر مقابل هذا النسخ ليس كأخذ الأجر مقابل التحديث بحديث مقابل درهم أو ما شابه ذلك. فما دام دخل هنا عامل جديد وهو النسخ، ويلحق به الآن الطبع، ويلحق به الأصل وهو التأليف، لكن هنا يقال إنما الأعمال بالنيات كما في الحديث المستفيض رواية. هذا الذي ألف كتابا من كتب العلم الشرعي سواء كان تفسيرا أو حديثا أو فقها، لابد من النظر على الباعث الأساسي الذي حمله ودفعه على هذا التأليف، إن كان يبتغي من وراء ذلك وجه الله تبارك وتعالى والأجر الآخرة فهو ونيته، ولا يخدج في نيته حين ذاك أن يأخذ مقابل نسخه وتأليفه أجرا. لا فرق عندي إذا بين هذا المؤلف وبين ذاك الناسخ وهذا الطابع، علما أن سلفنا الصالح رضي الله عنهم اختلفوا في أخذ الأجرة بالنسبة لمن ينسخ المصحف، هل يجوز له أم لا؟ قولا منهم من كره ذلك ومنهم من أجاز ذلك، وفي هؤلاء من قال إنه من أفضل الأعمال، وأنا أرى هذا الرأي الأخير لأنه يساعد على نشر كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا الذي يبدو لي بالنسبة لسؤالك، وبارك الله فيك.
فيكم طلب عليكم.
نعم. هل ترغبون أو تنصحون بنسخ المصحف الآن، يعني أن أبدأ بخطه على طريقة الكتابة الحديثة هذه؟
نعم. أظن أنك سألتني هذا السؤال قديما.
ما أذكر الله.
الشيخ يذكر ما شاء الله.
نعم. وجوابي نعم. وجوابي على ذلك يجوز مع المحافظة على الخط العثماني. نعم. فنجمع بين المصلحتين، المصلحة الأولى بالمحافظة على الخط العثماني لأنه يعطي أنواع من التلاوات الثابتة نعم عند علماء التلاوة، بينما كتابتها بالأسلوب العصري يعطينا فقط وجها واحدا، لكن فيه أيضا تحقيق شيء من معنى قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلا أرى مانعا أبدا، وإن كنت قرأت لبعض المؤلفين من يحول ويمنع بين هذا النسخ، لكن ما أرى لذلك وجها يذكر، لأن الدافع لهم والواجع لهم إنما كان هو حرصهم على المحافظة على الأصل، ونحن معهم في هذا، لكن إن سمح بكتابتها على الأسلوب العصري بحيث يقرأه عامة الناس لا نكون قد قضينا على الأصل، بل جمعنا بين المصلحتين. فإذا عليك بذلك.
شيخنا في شيء هنا لعل فيه حفاظا أو على الأصل مع ملاحظة الروح العصرية التي تفضلت فيها. أنا رأيت مصحف الشروق، طبعوا دار الشروق في بيروت أظن طبعت مختصر تفسير الطبري لابن صمادح الأندلسي في الحاشية، وفي الزاوية حطت الكلمات اللي بالرسم العثماني مقابلها بالرسم المعاصر مع الحفاظ على القرآن كما هو على الرسم القرآني، فجمعت بين المصلحتين هنا.
هذا جيد كتفسير، لكن كقرآن
تفسير هذا يعني انه صعب أن يكتب على الحواشي.
هذا المصحف اللي بين ايدينا غير مكتوب بالطريقه العثمانيه، لان التنقيط هذا ما كان موجود اصلا.
لا انا اقصد مثلا اشياء معروفه مثل العالمين، تكتب العالمين، الصلاه، الزكاه الى اخره، اما كون النقط هذه نعم معروفه انه هذا حدثت في زمن الحجاج اظن، الموضوع ليس من حيث التنقيط والتعشير ونحو ذلك.
شيخنا مدام يعني مدام أنه يجب الحفاظ على الرسم العثماني كما هو، إذا ما الفائدة من إذا من الرسم الحديث الذي يقول عنه الأستاذ أبو الإيمان؟
يعني الأسلوب الجديد. سبق الجواب. الآن.
أو كيف يكون يعني مش واضح الصورة ذهني، كيف ستكون يعني؟
كيف ستكون؟
نعم الصورة يعني الآن هو طبع بالرسم القديم.
طيب المثال السابق، من لم يكن عنده تلقي للقرآن من حفاظ القرآن، إذا جاء إلى كلمة الصلاة مكتوبة صاد لام واو ها، هل يستطيع أن يقرأها الصلاة؟
إذا ما كان تلقي منها
صعب، لكن إذا كتبت بالأسلوب الحاضر لا مليف يقرأه على الصواب. فهذا هو المثال الذي يعني يوسر لك أن تفهم الفرق بين الكتابتين أو بين الأسلوبين.
ما خالف الرسم هنا؟
كذلك نعم
ما خالف الرسم؟
كذلك مثلا العالمين.
نعم.
فتكتب العالمين نعم تكتب العالمين، لكن تقرأ العالمين. فالذي ليس عنده تلقي للقرآن، وما أكثر الناس حتى دكاتركم في آخر الزمان ربما لا يستطيعون أن يحسنوا تلاوة آية كما أنزلت بسبب أنه ما عندهم التلقي المشار إليه. فإذا من باب التيسير لتلاوة القرآن فلا أنزل تتخذ هذه الأسباب. التنقيط الذي أشار إليه آلفا أخونا أبو جمال، هذا التنقيط لم يكن من قبل، وهذا فيه سر أيضا، لأن بعض الآيات فيها ممكن أن تقرأ مثلا تعلمون أو يعلمون، فحينما تضع نقطتين من فوق تقرأ تعلمون، نقطتين من تحت يعلمون، فحينما أنت تحدد القراءة بنقطتين من فوق معناها القراءة الأخرى لم يبقى لها ذكر، أما حينما أهملت لا من فوق ولا من تحت فمعنى ذلك أنها تقرأ هكذا وتقرأ هكذا. المهم التيسير واضح في هذا. نعم
تتبين وتتثبت.
نعم
يعني هذا التنقيط يجعلنا لا نقرأ بالقراءة الثانية لو يعني تتبعناه بالمظهر الآن الحالي.
ما فهمته.
يعني هذا التنقيط، وجود هذا التنقيط يحدد كثير من القراءات أستاذ.
إيه لكن المهم أن يكون التحديد وجها.
نعم.
فلا مانع. ما في مانع.
ضمن الذين يحرمون مثلا كتابة المصحف على الأوجه هذه على الوجه هذا الحديث.
إيه.
هذا المصحف حجة عليهم. التنقيط أيضا نطق
بعض. هو هذا. نعم. هو هذا. ولذلك أنا جئت بمثال التنقيط، نحن ما نقول إنه بدعة.
نعم.
ولذلك أجمع على ذلك المسلمون. إذا ماذا نسميه؟ نسميه المصحف المرسلة. إذا المصحف المرسلة الآن تقتضي أن نسمع بكتابة المصحف على غير الصورة المتلقاة.
شيخ الحديث الحبيب الرحمن الأعظم بلغتكم وفاته؟
أخبرونا اخواننا، انا ما كان عندي خبر.
سبحان الله.
انت عندك خبر؟
انا عندي خبر والله، لكن يبدو ما ذكرت
لك. لقد نظر ايش احنا نتدع الوزارة ايش احنا جديد عندنا وغدا يدعى
شيخ راح
طب الثالث ها؟ فاجبت الاعلام في صحيح المملكة على في صحيح زاوية طريقة ينعى شيخه هو شيخه عبد الرحمن الأعظمي الذي توفي سنة كل مرة في 12 ربيع في 12 رمضان. أخبرت الشيخ هناك ملحظ آخر.
نعم.
وهو أن بعض المهتمين بعلم الحديث سووا يمكن نسميها طرح حقيقة الصناعة الحديثية.
نعم.
يهتمون بالأسانيد دراسة الرجال، ولكنهم عندما تأتي لشرح الحديث أو لفهم معنى الحديث لفهم معنى الحديث تجد ضعف.
ما يهمهم الفقه، ما يهمهم.
نعم. ما أدري تعليقكم على ذلك، لأني ألحظ عندنا الشباب وحاولنا في كلياتنا كلية أصول الدين وفيها قسم السنة، والحمد لله فيها عدد من طلاب العلم، ويكفي أن منهم
ما شاء الله.
نعم. لكن هناك عدد من الطلاب تجد عنده رغبة شديدة واستعداد لتخريج الحديث ودراسة الإسناد، لكن ما عنده رغبة، فتجده في مادة عندنا مادة الحديث ومادة دراسة الأسانيد، فيأخذ في مادة دراسة الأسانيد 100 درجة وفي مادة الحديث 60 درجة 65 درجة. فما هو تعليقكم على
ذلك؟ هذا الذي يشعرنا أن القضية مش قضية تعبد وإنما هو الظهور، لأنه دراسة الحديث في الحقيقة هي وسيلة وليست غاية. الغاية هو التفقه في الدين، والغاية من الأسانيد معرفة ما صح مما لم يصح. فإذا عرف المسلم هذا صحيح وهذا غير صحيح ترتب وراء ذلك العمل بما صح دون ما لم يصح. فإذا لم يكن الغاية من دراسة الأسانيد هذه ثمرة، فمعنى ذلك أن النية غير صالحة.
ويقابل هذا،
والله المستعان،
ويقابل هذا يا شيخنا دعوة أخرى سمعتها من يقول لا داعي الآن لدراسة الأحاديث، نشرح الأحاديث الصحيحة بالبخاري ومسلم والثابتة، وإذا انتهينا منها وفهمناها وعملنا بها نبحث عن بقية الأحاديث.
على طرفي نقيض.
أنا أقول على طرفي. نعم.
على طرفي نقيض.
والوسط
الوسط هو استمرار العمل في كما يقولون الفقهاء في الرواية والدراية.
نعم.
تحقيق الأمرين الرواية والدراية، لابد من التصفية، وذلك بتمييز الصحيح من الضعيف من الأحاديث المبثوثة في مئات الكتب الحديثية، ثم لابد من التفقه فيها.
هناك سؤال آخر.
تفضل.
من خلال اطلاعي وقراءاتي في كتب التفسير أجد أن عددا من المفسرين من الضعفاء، بل عدد كبير من المفسرين من الأشاعرة أو غيرهم، ما هو سر ذلك؟
تقصد المؤلفين في التفسير؟
نعم المؤلفين في التفسير.
طبعا هؤلاء من المتأخرين.
عندما نقول متأخرين من أي قرن نقصد؟
يعني بعد القرون المشهورة. نعم. بالخيرية.
أصلا لم يبدأ التأليف تقريبا إلا في، فإذا أردنا أن نجد كتب السنة من المفسرين وجدنا الطبري والبغوي ابن كثير والباقي وقلة، أما البقية
السر بارك الله فيك واضح جدا، لأن المذهب السلفي هو عزيز في كل هالسنين وهذه القرون، فإذا من الذي سيؤلف في التفسير؟ كأولئك الذين ألفوا في الحديث. يعني مثلا عندك السيوطي يعني آخر الحفاظ فيما يبدو والله أعلم، فهو أشعري ومن قبله، وهو أحفظ منه أعلم منه الحافظ من حجر العسقلاني، ومن قبله النووي، كل هؤلاء أشاعرة. ذلك لأنه هذا هو الذي غلب على المجتمعات الإسلامية طيلة هذه القرون التي تلت القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، فإذا هذا أمر طبيعي.
في مرتبة هذه الأسئلة
ألحظ أيضا ما ألحظه مع الحمد لله هذه الصحوة الطيبة والإقبال على العلم، أن نسبة الإقبال على حفظ كتاب الله وبالذات التفسير قليل، دروس قليلة جدا أن لم تكن معلومة، فما هو أيضا رأيكم؟
هذا أنا ما قلته في بعض الجلسات، يا جماعة خلينا نشوف واحد منكم يحفظ القرآن.
نعم.
حتى أنا مثلا إذا احتجت إلى آية وأنا لا أستطيع أن أستحضرها فأنا أستعين ببعضكم، لا يوجد من يحفظ القرآن إلا ما نذر جدا، والسبب هو كله يدور إلى أن طلب العلم اليوم ليس خالصا لولي الله، مصيبة.
ومن ذلك إلى دروس التفسير الآن في الرياض عندنا دروس التفسير محدودة جدا.
الآن دور علم الحديث وبس.
نعم.
والسبب واضح، والسبب واضح جدا.
نعم.
هو عدم الإخلاص في طلب العلم لله عز وجل.
بقيت نقطة أخيرة معذرة يا شيخ.
عفوا تفضل.
وجدت أن استغفر الله، أرجو أن يكون إحساسي في غير مكانه، لكن بدأت ألحظ شيء من هذا، أن بعض طلبة العلم صغار في السن وهم بالجملة طيبون والحمد لله، لكن تجد 5 سنوات 4 سنوات بدأ مثلا في علم الحديث، وتجد أنه يحاول أن يبني نفسه أنه يعارض فلان، مثلا يعارض الألباني، نعم، أو في الفقه يعارض، أو حتى يعارض الشيخ عبد العزيز المازي أو ابن عثيمين. فهذه الظاهرة أنا خائف منها يا شيخ.
نحن رجال وأولئك الرجال.
بل قالوا هذا، لكن رد عليهم يا شيخ. قال واحد هم رجال وأنت دجال. لأن مرة كانت القضية الصحابة، وشر النقاش إلى الصحابة، قال هم رجال ونحن رجال، قال لا هم رجال وأنت دجال.
الله أكبر.
فهذه الملاحظة الآن منذ أيام أتناقش عن طالب علم وجزاه الله خير مهتم في هذا الجانب، فيقول لي واحد الأخوان لكنه يعارض الألباني أو يختلف مع الألباني، قلت صارت القضية وفلان يختلف مع الشيخ عبد العزيز وفلان يختلف مع الشيخ ابن عثيمين،
كأنها سلم الآن صارت وتجد تحقيق المآرب
حب الظهور يقطع الظهور.
الله عجبتني هذه الكلمة بلغتني عنكم.
هو هذه آفة الشباب في العصر الحاضر. إلا من عصم الله وقليل ما هم.
لا حول ولا قوة.
الله المستعان. الله المستعان.